بداية الشريط الرابع.
قالوا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني على الدوام كل حركة تتحركها يا هذا، كل قول تقوله فتذكر أن الله يراك، فهذا يدفعك أن تكون على الدوام في طاعة الله عز وجل. فإذا وقفت أي موقف ونسيت هذا ضعت. كما قلت لإخواني في هذا الزمان نحن نعيش من أين؟ من السقف إلى الأرض، ما فوق السقف السماء والاستواء والعرش نسيناه، عايشين حياة حيوانية. ولهذا لا بد، قل أنا العنصر الأساسي والله لو انطلقت الانطلاقة وكبحناها بالعقيدة وغضبنا أنفسنا وإخواننا إلى مراقبة الله عز وجل وإلى خشيته لما وصلنا إلى ذلك. انظر الآن الإنسان الذي يراقب الله، واضح الذي يراقب الله تجده وإن أخطأ عادة، يعني يطغى عليه شيطان في لحظة من اللحظات وتطغى النفس الأمارة بالسوء والهوى، لكن عندما تكون مراقبة سرعان ما يعود. قد نراجع الذين يعملون سوء ماذا بجهالة ثم يتوبون من قريب. أما من لم يراقب سيتمادى، لأن خرج عن التعامل بالشرع إلى التعامل ماذا بحظوظ النفس والهوى، مستحيل أن يعود، من المستحيل أن يعود إلى الحق. ليش؟ لأنه خرج عما يرده إلى رشده إلى التفكير إلى غير ذلك. إذن نقول هذا عنصر أساسي الذي غاب عنه نحن السلفيون في هذه المدة الأخيرة، الجانب العقلي. نحن أكثر الناس كلام على الأسماء والصفات، فلا بد أن تتجلى فينا هذه الأسماء والصفات. تتجلى فينا ماذا؟ لأن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى وكل صفة من صفاته لنا معها ماذا؟ عبودية. شو ذاك الشعر وش يقول؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. شوف الأسماء والصفات، شوف مواقف طلب الحق يكون من المراقبة. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فعلتها إذن وأنا من الظالمين. وبعده غلط فلم، لكن قال بعدها فمن الله علي فوهب فرض منكم لما خفتكم فوهب الله وفوهب علي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هاي سيد، هاي الحقيقة، هاي اسمع سيد، لأن هذه المراقبة تجعل من الإنسان يقف الموقف الذي يجب أن يقفه، ولو الناس تطغى جهالة جي غير ذلك، لكن سرعان ما ترد الإنسان ماذا إلى الحق. الأمر الأخضر بعد المراقبة لا بد أن يكون فينا حب بقاء هذا الدين صافي نقي بقواعده، لأن هذا الحب يدفعنا إلى ماذا؟ إلى المواقف الصحيحة. حب إبقاء الدين على ما هو عليه، لماذا؟ لأن صيانتنا وصيانة أبنائنا وصيانة أبناء أبنائنا بماذا؟ ببقاء هذا الدين على ما هو عليه. لا بد أن نحافظ على هذا المنهج ويبقى بالصورة التي كان عليها صافي نقي وعاش عليها السلف الصالح وجاءت أجيال كلها عليه، نحافظ عليه أكثر من محافظتنا ماذا؟ على أنفسنا، لأن هذا يدفعنا بعد ذلك أن نضحي بأنفسنا من أجله وأن نعترف بأخطائنا إن أخطأنا، لكن لما نحافظ على ماذا؟ على شخصيتنا وعلى مكانتنا وعلى أنفسنا نتمادى. عليكم السلام ورحمة الله. نتمادى في الفساد، لا بد هذا الأصل بيننا أن يكون تلك المحافظة على المنهج محبوب إلينا. لماذا؟ لأن الهداية ثم، لأن الخير ثم، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لازم يكون هذا أصل المحافظة على ذاك الدين، نفيه بكل ماذا؟ بأرواحنا بأنفسنا بأموالنا من أجل هذا الدين، لأن الله تبارك وتعالى من أجل بقاء هذا الدين صافي نقي وهذه الأخوة في حد ذاتها ضحى أنبياؤه ما ضحوا. سيدنا نوح 950 سنة هو ثابت محافظ على ما جاءه عن ربه. إذن لا بد هذا أن نحافظ على هذا المنهج بكل قوانا، فتهون بعد ذلك النفس ويهون المال ويهون كل شيء من أجله. وإذا خرجنا وجعلنا لأنفسنا مكانة فإننا سنفسد ماذا؟ الدين، ونصبح على منهج من؟ بني إسرائيل يحرفون الكلمة ماذا؟ عن مواضعه. يشترون بآيات الله ماذا؟ ثمنا قليلا، لأنه استبدلوا الذي هو أدنى ماذا بالذي هو خير. هذا حد بني إسرائيل. الأمر الآخر الذي لابد في مثل هذه المواقع هذا أؤكد عليه مرة أخرى، أن يسري هذا المنهج فينا وفي في دمائنا وفي عروقنا، لا يبقى شيء من الجسم إلا وهذا المنهج ماذا ساري فيه، لابد أن يسري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد، قال ذكر النبي شيئا وقال ذاك أوان ذهاب العلم، ذاك أوان ذهاب العلم، ذاك أوان ذهاب المنهج. كيف يذهب يا رسول الله العلم؟ وأنا أقول كيف يذهب المنهج والقواعد ونحن نقرأها ونقرأها أبناءنا وشيخنا قررنا من نزل به قواعد كذا قواعد كذا. قال كيف يذهب العلم ونحن نقرأه ونقرأه أبناءنا وأبناء يقرأه أبناءهم؟ إيش قال النبي؟ تكلتك أمك يا ابن أبي زياد إن كنت لأظنك أفقه رجل من المدينة. أليس هؤلاء اليهود والنصارى عندهم القواعد المنهجية، عندهم التوراة والإنجيل، عندهم ولا يعملون بشيء منهما؟ إذن لابد هذا المنهج يمشي يسري يتجسد فينا. ولهذا قالت عائشة مات كان خلقه القرآن، كتشوفه تشوف قرآن. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس من إذا رؤي تشوفه تذكر الله عز وجل. لابد أن يسري فينا، لأنه إن سرى فينا قاضى على الهوى على الشهوة على الشيطان، يقضي على كل شيء، لأنه هو تصبح مقاليد، مقاليد حياتك وزمامها بيد المنهج، ومواقفك أقوالك سيرتك مع أي شيء، مع أهلك مع أولادك مع الناس مع القريب مع الخدام. أغلطت ولا غلط؟ يوم من الأيام كنت أقول له ما أدري وين ظهر لي في مجلس عندي في البيت في طالبة عندها كراس، أخذها وطلع الكراس ألقى الكراسة، قلت لا قل هاتي تفضلي، سكت وراح. قلت له زيد خذ الكراس وأعطها. بعد مش عارف كانت أمامي شيء مسجلة وكذا، كملنا الجلسة، الطالبة جت تسجلها، رميت المسجل. قال لي أبي، قلت أخطأته. قال لي أبي، قال لي أخطأته. ولهذا الآن في حياتنا اليومية نتربى مع أبنائنا، لأن بعض الكلمات تصدر منا بعض المقاصد هو راح يسويها تولي فوتوكوبيت تولي لازم تنحيها أنت حتى ينحيه. إذن سريان المنهج في حياتنا هو الذي يصوننا ويبعدنا عن كل هذا الفساد. من الأمور الهامة كذلك التي تعيننا على القيام على هذا المنهج هذا، هو لابد أن يدرك من خرج عن هذا التعامل الشرعي إنما هو عبد لهوى أو للشيطان أو لغير ذلك.
رأيته بالأمس راجعت فيه نفسك فوجدت غيرا خير من أن تعود إلى الحق، فالحق واضح، من أبى أن يعود لهذا الحق فهو آت
بين يوم القيامة عند الله عز وجل يحاسبه على ذلك. وكل من سار على ما هو فيه فإثمه يلحقه. فالإثم يلحق هذا الإنسان، لماذا؟ لأنه أبى أن يعود وينيب للحق وينقاد للحق. إذن فكل من سار معه فيما هو عليه فهو إثمه يلحقه، وزره ووزر من دعا لذلك وسار على هذا. إذن فإذا أراد الإنسان والحالة هذه بنفسه خيرا، يجب عليه أن يسارع بالعودة وبيان الخطأ، كما فعله كثير من أئمة الهدى لما تبين لهم الحق وحصحص عادوا، وكانوا في المواطن التي كانوا فيها من جهابذة دعاة الفساد، الرازي الجويني أبو الحسن الأشعري، هؤلاء كانوا من الأئمة الكبار فيما دعوا إليه، إمام الشاطبي غيره من الأئمة كانوا على شيء، لكن بعدما حصحص لهم الحق وبان وضحوا للناس وعادوا. بل الأمر ذهب إلى أبعد ما يكون مع أبو الحسن الأشعري أنه قام على المنبر وقال خرجت من ماذا؟ من الاعتزال كما ماذا؟ أخرج من هذه الجبة. وقال هذا الكلام أمام الملأ، لماذا؟ لأنه عالم إن بقى على ذاك الشيء حفاظا على نفسه ومكانته بين الناس يضيع مكانته عند الله سبحانه عز وجل ويضيع آخرته. يعني أبى إلا أن يذل نفسه لله، لأن العائد إلى الحق ماذا فعل بهذه النفس؟ يذلها. وفي هذه الحالة هو ماذا فعل؟ تعالى. لهذا قال المولى عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأن الذي يريد العلو يفسد. لهذا قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها ماذا؟ شيعا. إذن الذي يريد العلو، ما معنى العلو؟ أن يبقى نفسه على حق ولو كان على باطل، على صواب ولو كان مخطئا. إذن هذا ماذا؟ أراد لهذه النفس أن تعلو وأن تبقى لها مكان بين الناس، فضيع مكانته عند الله. وانظروا كيف يقول المولى عز وجل في الحديث الذي رواه النبي: من تواضع لله رفعه. ففي تواضعك رفع في حد ذاتها. أقرب ما يكون العبد من ربه ماذا؟ وهو ساجد، يعني أينما يذل نفسه لله. فمثل هذه القضايا إذا بان الحق وعاد الإنسان إليه ماذا؟ أذلها لله عز وجل. فما تزداد عند الله إلا ماذا؟ إلا عزة ورفعة في حد ذاتها، ليدرك صاحب المخطأ في هذا. يعني هو بين خيارين: إما أن يقود هذه النفس إلى الخير وإلى العلو في الآخرة عند الله عز وجل، وإما أن يقودها إلى العلو بين يدي الناس والعلو عند الناس، ثم تكون بين يوم القيامة ماذا؟ ذليلة. لأن الله تبارك وتعالى: كل من تجبر واستكبر إلا قسمه الله عز وجل. لماذا؟ لأن فعل ذلك لنفسه فيذله. إذن هذه أمور لابد أن ندركها ونعيش بها ونسير معها. الأمر الآخر كذلك في مثل هذه القضايا، يجب كما نقول إحنا في مثل هذه الفتن، يجب أن يتصدى لها الأئمة ولا يسكت عليها، لأن فسادها يسري في وسط الأمة، في وسط الشباب، وتكون سببا بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الفرقة. فإذا سكت أهل العلم عن بيان مثل هذا الفساد يظلم ويسري، وعندما يتفطن ويريدون القضاء عليه ماذا يحصل؟ يكون الداء سرى. وكما يقولون: إذا لم يتكلموا في بداية الأمر فيتسع الخرق على الراقيين. إذا كان لزاما على طلبة العلم وعلى العلماء أن يقفوا ضد أمام كل فتنة من هذه الفتن التي تسري بين الشباب. لماذا؟ لأنهم إذا تصدوا إليها في بدايتها ماذا؟ حسموا أمرها، وإذا سكتوا عنها تفاقمت وتعاظمت وتكاثرت، وبعد ذلك يصبح المجال من الصعب إزالة ذاك الأمر مهما كانت الظروف مهما كانت الأحوال، من الصعب جدا. وهذا ما جعل في عمر الفتنة هذا ماذا؟ تطول. سكوت أهل العلم في بداية الأمر هو الذي ترك هذه الفتنة تزداد وتصل إلى ما وصلت إليه. وانظروا لما، لأن لعل الشباب لا يعرفون هذه القضايا، هذه فتنة أو فتنة الإقصاء، هذه ما هي جديدة يا أخواننا، ما هي جديدة، أي قديمة. أنا بدأنا المعركة مع الفالح الحرب من 95، يعني هذا المنهج الإقصائي بهذه الصورة الموجودة من 95، وهي تسري في أوساط الشباب وتمضي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وهذه المدة كلها وإخوة الذي كانوا طلبة في المدينة وغير ذلك عالم مني هذا الاعتراض عليه، ثم قويت المشادات مع هذا المنهج الإقصائي في سنة 99 لما سافرت للعمرة. وفي تلك السنة أسقط فالح الحرب المغراوي وأسمعني المغاربة الشريط عندما قالوا فيه عندنا واحد المغراوي يقول كذا ويقول ذا، قال وسقط آخر، كانوا ينتظر سلاح موجه ليضرب. ثم بدأت أنا أبين، ويشهد الله والناس شهود على ذلك، أنا التقيت بالأخ عبد المالك رمضاني، قلت يا فلان تعرف المغراوي؟ قال لا يعرفه. قلت إذا لا تتكلم فيه، وانصح صاحبك لأن يعرف له صلة معه مفال حربي أن لا يتكلم في الإنسان إلا بعد أن يسمع منه يتكلم معه. نصيحة أني قلتها أنا من عندي ما تسمع، لكن أنت لما قربتك منه وقربك منه يجعل هذا الأمر أهون على هذا. ومع الشيخ ربيع جلست معه ما يقارب ساعة أو يزيد في سنة 99 وأنا أقول يا شيخ ربيع يا شيخ ربيع لا شيخ ربيع. واضح هذا كله هتدرك الناس المنهج هذا ما هو جديد يعني. المنهج هذا قديم عنده مدة طويلة. لهذا قلتها في يوم ما الحددية أين ترعرعت وأين نشأت في المدينة بين أحضان هؤلاء، لأن كانوا ينظرون إلى المخالف أنه زبالة وأنه ثمرة نشأت في الخياف الزبالة وثمرتها من زبالة إلى غير ذلك، ويرون مقاطعة المبتدئة مقاطعة تامة لا تكلمه ولا تجلس معه. حتى قال لي أحدهم التقيت به جاء واحد ممن يحمل السرورية من الجزائر سألني عن ذلك الأيام كان معي الأزهر يعني، سألني عن الأزهر قلت له أنا ما رأيته. فجيني واحد قال ما تدري من؟ قلت له من؟ قال لي سروري. فأنا ماذا أجبته؟ وضعت أصبعي في فمي ومصصت أصبعي. حبيت أقول له من أنا؟ هل أنا رضيع يلعب بي؟ لمن هؤلاء؟ من الذي يدعوهم؟ لبقينا محصورين نحن سلفين فقط، هذه مع من يدعوها؟ فكيف بقول تعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة ماذا؟ كأنه ولي حميم. عداوة ماذا؟ في المال في الدم في الدين؟ عداوة دينية. كأنه ولي حميم لأخذه إلى ماذا؟ إلى الحق. بل هتدرك الأخوة القضية ما هي، وبدأت تتفاقم ماشية 99 2000 2001 2002 والمعركة قائمة، معركتنا معهم قائمة بنصرة المنهج السلفي وبنصرة إخواننا ممن ظلموا وممن ظلموا. فلما قيض الله تبارك وتعالى الشيخ عبد المحسن العباد أن قال ماذا كلمته التي قالها في فالح الحربي، واضح ابتداء مؤلف الرسالة رفقا على السنة بالسنة، ثم لما الشيخ العباد رأى الأمر ذهب إلى أبعد ما يكون وتفاقم، صرح الشيخ عبد المحسن العباد تصريحا واضحا لمن أراد، قال هذه الفتنة تاع الجرح والتجريح والكلام في الرجال قام بها ماذا أربعة من ثم تجزاه الله خير، كان سببا لإخماد ماذا لبداية إخماد هذه نار هذه الفتنة. ولو أن الشيخ العباد لم يكن معروفا على مستوى العالم الإسلامي لكن مكانته العلمية معروفة عند أهل العلم، ففي ذاك الوقت لما الشيخ العباد تكلم انظر كلام أهل العلم ودوره هو، قلت لابد على العالم أن يتكلم هذا. لو أجمع علماء الحجاز في تلك الوقت في ذلك الوقت الشيخ الفوزان الشيخ عبد الزان الشيخ الشيخ عبد الشيخ الجماعة كل لو كانوا على كلمة واحدة في مثل هذا ماذا لا قضي على الفتنة في مهدها، لكن كان السكوت التام. لأن عندنا بعض إخواننا اتصلوا الشيخ عبد الله الغضيان، اتصل الشيخ عبد العزيز على الشيخ الشيخ الفوزان، يا شيخ قل كلمة لا أقول، قل كلمة لا أقول، أرسل رسالة، أفعل كذا. كان الأمر لا بد أن تقال كلمة في حد ذاته في هذا المضمار لإيقاف الفتنة، وهذا يصبح ماذا وجوبا شرعيا يعني يجب شرعا أن يتكلم. لماذا؟ لأن السكوت قد يؤدي إلى فساد أعظم فأعظم. إذن هذا الذي يجب على المسلم هذا إذا رأى فسادا في أي وقت من الأوقات وتبين له ذلك لا بد أن يبين ولا يسكت على هذا، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن أهل المعروف إذا سكتوا فأهل ماذا المنكر يزيدون. إذن هذا تقريبا الواقع فيها في مثل هذه الفتن في مثل هذه الأمور هذه التي حصلت، ليعلم طالب الحق أن مخالفيه يعملون بجميع ما في وسعهم لإبعاده عن الحق، يعني من خالفه فيما هو عليه من حق يبذلون قصارى ما في وسعهم لإبعاده عن الحق وصرفه عنه بأي وسيلة كانت، إما بمال وإما بحديد وإما 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 بأي وسيلة كانت أو بتخويف بأي وسيلة كانت. يعني وهؤلاء يعني من هم خالفوه على الحق الذي هو عليه يسعون بكل ما في وسعهم إلى ذلك، وهذا ما بينه القرآن واضحا من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار. فماذا لما أرادوا أن يبعدوه عن الحق فقالوا له ائت بغير هذا القرآن أو بدله، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. من أجل ماذا؟ من أجل صرفه عن الحق، لأنه لو بدل قالوا أنت ماذا لست على ماذا موقف واحد، إذن ما جئت به السبق ماذا باطل، ما جئت به باطل الأول، يعني على الدوام يسعون على الدوام سعيا حثيثا لصرف صاحب الحق عن الحق. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جوابه ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال القضية ما هي قضيتي أنا أتبع، هذا حق منزل من عند رب العالمين وأنا أتبع، ليس للحق أن أفعل ما أفعل بما أريده وأرضاه، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا يبين أن صاحب الحق ليس له حقا يتنازل عن حقه ولا يبحث إلى التنازل عن الحق، بل يصبر ويتقي. ويؤكد القرآن هذا يعني ليبين كيف من خالف الحق يريد صاحب الحق أن يكون من جهته ويتنازل عن حقه. لماذا؟ إذا صاحب الحق تمسك بالحق قامت الحجة على من؟ على المخالف، وظهر للناس ماذا؟ عدم صحة ما هو عليه. إذن فهو يسعى بكل ما في وسعه من ضغوطات سواء كانت مادية أو معنوية لصرف صاحب الحق عن الحق. يقول كذلك المولى عز وجل مؤكدا هذا، وإن كادوا ماذا؟ ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني حاولوا وقاربوا ولما يصبح ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني يدفعوك على الدوام بكل ما في وسعهم وكل الوسائل التي بين أيديهم. لماذا؟ ليصرفوك عن الحق. لماذا؟ قال وإن كاد يفتنونك عن الذي أوحينا إلينا لتفترينا، إذن لاتخذوك خليلا. مفهوم ولا مفهوم؟ إذن لاتخذوك خليلا. جرح لتزكى، إذا ما جرحت جرحت. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحيناه، إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحيناه لتفتري علينا غيره، لتقول بغير ما أوجبه الله عليك، لتشهد بغير شهادة الله في القضية. هكذا كيف؟ لتشهد بغير شهادة الله في الحق. إذن لاتخذوك خليلا. سنة الله في الكون. إذن فلا بد على صاحب الحق أن يصبر عن الحق ولا يلتفت إلى الناس وإلى أقوالهم وإلى ما يريدون منه. لا تخبأ ولا تخنى واصبر، فإن الحق ماذا؟ ظاهر ولو بعد حين لقدمه. هذه حقائق نعيشها. قل ما يقول يتخذك خليل، ما شاء الله، أخونا ويدعو للسلفية وقائم على الدعوة السلفية، وهو ضد في المنهج ضد أبي الحسن المأربي وعيد شريفي ومنهجهما، هذا التذكير ضد. إذن لاتخذوك خليلا وزكوك كمان. أبو عبد الباري يدعو لنفسه، ما كان يدعو لله أبو عبد الباري، لم تبقى معه إلا حثالة أبو عبد الباري كذا. إذن عبد الغاني من علماء الأمة ارجعوا إليه. سبحان الله، سنة الله الكونية. فصاحب الحق يمضي مع حقه ولو كان الناس كلهم في جهة وهو في جهة، ولو قال الناس ما قال ولا يبالي، لأن الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هاي قضية تقرب من الله عز وجل لا من البشر، بل الأمر كما تعلمون ذهب أكثر من ذلك في كثير من المواطن، يذهب في كثير من المواطن لما تكون لصاحب الباطل صولة ويريد من صاحب الحق أن يكون معه. إذا كانت عنده سلطة استعملها. ماذا فعل المعتزلة بالإمام أحمد؟ سجنوه، جلدوه، لا لشيء، لأجل ماذا؟ لموافقتهم على ما هم عليه من باطل. والجماعة الذين قالوا خوفا القرآن مخلوط نجوا، لم يفعل بهم ما فعل بمن؟ بالإمام أحمد. الأمر يذهب، فألقوا حبالهم وعصيه، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفعلون، فماذا حصل؟ فسجد السحارة كلهم وقالوا آمنا برب موسى وهارون. فأمنتم له قبل أن آذنكم أن هذا لكبيركم الذي علمكم، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف وصلبناكم في جذوع النخل وابقوا الله. لما تكون السلطة، لما تكون السلطة قهر. قصة أصحاب الأخدود، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، حفر الأخديد أضرم فيها النار، إما أن توافقونني على ما أنا عليه وإما النار. يعني صاحب الباطل لا نتكلم عن المؤمن، واضح. هو أنت اجتهد، هو اجتهد، ولكل واحد منهما مالا، أجر أو أجرين، وكل منهما أخ للثاني. ما سمعنا في يوم من الأيام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى ألزم الشيخ ناصر بموافقته في كل ما يقول، وما سمعنا من الشيخ ناصر ألزم الشيخ عبد العزيز بن باز بموافقته في كل ما يقول، بل هذا يجتهد وهذا يجتهد. هذا في مسائل عقدية اختلفوا فيها كما ذكرناه، في مسائل فقهية اختلفوا فيها كما هي مذكورة موجودة في حديثاتهم، وما سمعنا أن أحد منهم قال فلان خذلني في المسألة الفلانية ولم يوافقني، بل كل منهم يشهد الثاني ماذا؟ بالخير، لأن الثاني يرى نفسه مصيب والثاني يرى نفسه مصيب، لكن الثاني يرى الأول ماذا؟ مخطئ، ما يراه على باطل، يراه مخطئ. هاي مسألة فيه. أما صاحب الباطل يرى غيره على باطل، ولو اجتهد لا بد أن يوافقه على باطله الذي يراه ماذا؟ حقا. إذن مباشرة الحديد والنار. إذن دوما يعني لا بد أن يدرك صاحب الحق أن الإغراءات المادية والمعنوية موجودة لصرف الإنسان على الحق. ملك غسان سمع بما وقع لكعب بن مالك، أرسل له رسالة، بلغنا أن صاحبك قد جفاك، الحق بنا نواسيك، ولم يذكر ولم يجعلك الله بأرض أوان، الحق بنا نواسيك، المال كائن، الزو كائن، كل شيء كائن، الحق. قال كعب نكوز وهذه مصيبة المال أخرى. إذن لا بد أن يدرك صاحب الحق أن من خالفه في الحق الذي هو عليه لا بد أن يسعى بكل ما في وسعه لماذا؟ لموافقته على ما هو عليه، ولن يرضى عنك. يعني صاحب الباطل لن يرضى عنك إلا بأن تكون معه. وزيد على ذلك، ولو اللي معه كذلك يبقى في شك منك وريب، لأن من البداية ما جيت معه يعني مباشرة عندك أنت التفكير ويعرف أنك تمشي في الحال. قال المولى عز وجل لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. قتال حسي ومعنوي، قتال معنوي، وأصعب قتال معنوي، قتال حسي ومعنوي. المعنوي الضغوطات، فلان مبتدع ضال كذا كذا كذا، قتل 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 حقيقي يعني. إذن فصاحب الحق لا يلتفت إلى هذه الأشياء ويمضي. ولهذا تجد الناس الآن في مواقفهم مع الحق صاحب حق والثاني صاحب العصا من الوسط، لا يدرس القضية لكن سمع فلان قال 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 الشيخ ربيع قال. هو
من فضلك اقلب الشريط.